فكره قيام اصحاب الرسول خلف الرسول في الصلاه حيث انهم قاموا لله قانتين، انما يقصدون بقيامهم رب العالمين، وحيث ان النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس متكبرا متعجرفا على القائمين خلفه، وانما جلس مضطرا. ما هاتين الفارقتين الكبيرتين بين ظاهرة المسلمين خلف الرسول وظاهرة العاجم خلف ملوكهم، مع ذلك قال لهم لا تتشبهوا في الصلاة، لا تقوموا خلفي اجلسوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا جماعي. الواقع أن حياتنا ومجالسنا كلها بحاجة إلى التطوير، منها أنه الكربايات هذه الكراسي صنعت لهم ونحن قلدناهم، حيث أن أحدهم يجلس كالإمبراطور يعني شايف حاله مستكبر. نعم يعني شو يقول علمناه عشحادة وسبقنا على أبواب هكذا. والله المستعان، والله المستعان. جعل الإمام يتمم
حينما يكون مسافرا قاصرا جامعا أو قاصرا ويأتي مع جماعة ويؤمنون فيأمهم، فنرى أحيانا أنه يقول يصلي بركعتين من الأربعة ويقول إمامكم قاصر صلاته أتمه
أو نحو ذلك.
هل هذا هو
الفعل الصحيح؟ نعم، هو يجب عليه أنه إذا أمى المقيمين أن يقول أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. جايك في الكلام. هكذا روي عن الرسول عليه السلام بسنة ضعف، وصح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أتموا صلاتكم فإنها قوم صفر، ولكن لا يجوز له أن يتكلم بمثل هذا الكلام إلا بعد السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن هذا السلام أرى أنا دون أن أعتمد فيه على النص صريح، وإنما هو الفقه والاستنباط، أنه يكون سرا، وذلك ليحقق به قوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم. لأنه إن قال أتم فهذا كلام بطلت صلاته، أما إذا خرج مسلما صحت صلاته ولو سرا حتى ولو كان في حالة الإقامة، لكن إذا أسر في حالة الإقامة بيكون خالف السنة كما لو كبر سرا. لكن حينما يكون إماما لمقيمين فأرى كما قلت آنفا أن يكون سلامه سرا حتى لا يتورط به المصلون، ومع الأسف الذين على الغالب يغلب عليهم الغفلة يسلم الإمام يسلم معه غير متنبهين أن عليهم الإتمام. حينما يسمعون قوله أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، لعلهم أقول أيضا لأني جربت عمليا أكثر من مرة مع هذا التصريح تجدهم يسلمون معه من بالغ غفلتهم. هو الأحسن هذا. أين؟ وسبحان الله ذكرتني حادثة وقعت وأنا في تبوك. كان لنا هناك صديق كنا نحول عليه ولو مسجد قريب من داره، ففي صلاة العشاء خرجنا إلى المسجد فقدمني فأسرت إليه، قلت يا رجل الجماعة مش معتادين أنه يشوفوا هيك بدعة في زعمهم أنه يصلي الإمام بهم ركعتين ويقولهم أتموا صلاتكم، هذا أمر غريب. قال يا أخي ما يهمك نعلمهم السنة. قلت والله أنا حريص مثلك لكن أرى أنه قد يعمل معنا مشكلة. قال ما عليك. فعملت محاضرة حول هالملاحظة التي أبديتها، مع ذلك قام شوشرة بعد الصلاة أنه ليش اعترضوا عليه، ليش يصلي يا أخي هذا رجل غريب وكذا وإلى آخره ويعمل علينا شوشرة وخلاف إلى آخره. كمان سلمنا كلمة يا أخي تأييدا كلام أخونا هذا، يا أخي السنة هكذا، الرسول كان إذا أما قوما فلا يباليهم وإنما يصلي قصرا، وروي عنه كما قلنا آنفا لكن صح ذلك عن عمر الخطاب أنه كان في مكة، تعرف مكة مقيمين وهم أفاقيون، فكان هو خليفة المسلمين يصلي بهم إماما فيصلي قصرا ويقول لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم شفر. الشوشرة هنيك ولا هون؟ ما شاء الله هنيك الألوف المؤلفة ما كانوا يبالون في سبيل تعليم الناس السنة.
قصر الإمام في مثل هذه الحالة من باب الوجوب؟
كيف؟
قصر الإمام
آه نعم.
شيخنا موضوع حصر أو بالأحرى إمامتكم، هل في آخر عمر أو حج صليت بمسجد الشيخ ربيع وبرضه خطبت مع الشيخ وطلب الشوشرة؟
مش آخر عمره، في بعض العمر
قريب من المهم
والله ما
لأنه الشيخ ربيع حدثنا أنه المرة هاي لما حكينا يعني قال أنه بعد ما الشيخ طلع صارت فوضى وبعض الناس شاكيين لأمير المدينة وما أدري إيش.
نعم
أكيد الشوشرة التي تقوم على تطبيق
السنة. نعم أقول لك أنه هذا سؤال سألني أبو يحيى، أنا جربت عمليا، الناس في غفلة عجيبة، الناس يعني أصحاب عادات وتقاليد. كنا نحكي نحن قادمون إلى هنا عن مناسك الحج التي يخل بها أكثر الحجاج، قلت المسلمين اليوم في عبادتهم لربهم كبعض الموظفين مع رؤسائهم، ما يكادون يعني صدقوا يتخلصوا من مسؤولية وينصرفوا، وهيك المسلمين في العبادة، الواحد منهم بده يسلك أقرب طريق يخلص إيش الحج، إلا رمي الجمرات مثلا لو بيطلع بيده يرميها في يوم واحد ويخلص، وربنا قال الله الكريم فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. مع ذلك ما كفتهم هالرخصة هذه، بده يتعجل كمان قبل بزيادة، وهذا اللي بيقول انا وكلت بالرمي عني، واشياء عجيبه جدا، يعني كان الحج الان يريدونها تكون نزهه، انما هي عباده، وكما قال عليه السلام حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بشهوات. فسبحان الله الناس اليوم في غفله، يعني عبادتهم عاده قل ما يرفع منها الى الله عز وجل، وإنما يتقبل الله من المتقين. اللهم
آمين. حول الصلاة كيف أن الله تبارك وتعالى في بداية الأمر فرض الصلاة 50.
أي والله.
فالله تبارك وتعالى
فرض
علينا لمن أوقف على 50. وقال لك كيف بدنا نفعل 50؟
وبعض الجهل المغفلين قليل الإيمان بيقول لك هذا الحديث يا أخي مو صحيح. شلون الله بيفرض 50 صلاة؟ وبعدين الرسول بينزل وبيمر بموسى بيقول له ما فرض الله عليك، بيقول له 50 صلاة، بيقول له ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، فأنا جربت الناس من قبلك ما بيتحملوا العبادة هذه. فما زال رسول الله يراجي ربه حتى قال له هن 5 في العمل 50 في الأجر لا يبدل القول لديه. فمن نستفيد من هذا الحديث رحمة ولطف من الله بعباده، لأنه يعني بيأخذوا عقلية كيف بيروح وبيرجع إلى آخره. ربنا يريد أن يظهر لعباده فضله ورحمته وعفوه بعباده. نعم.
يعني التجربة من إيش محلها؟ قول موسى النبي عليه الصلاة والسلام قد اختبرت الناس وجربت بني إسرائيل ارجع إلى ربك، هل لنا أن نعتمد على التجربة؟
بدي أفهم ما وراء الأكمة.
وراء الأكمة أن مثلا أتلو آيات مخصوصة ما في نص عليها، فأجد الجن مثلا يسرع أو يخرج أو يبرأ المريض، فهل هذه من هذا الباب يعني؟
ها، لو صرحت لصرحت ولقلت نعم يجوز ما دام لا تخرج عن القرآن الكريم، لكن أصحت مد إيدك.
هنا مد إيدي
أنا عارف. وين أنت بتعرف؟
لا ما بالمد.
يا شيخ انت
ضرب،
وكمان اذا ضربت وين بتضرب كمان؟ هي بدك تلاحظها. ها،
ما بنضرب على العورة، على الظهر.
على ايش؟
على الظهر والصدر.
والظهر والصدر ليش بعورة؟
ما
هو هذا؟
النساء ما بضرب. شيخنا النساء ما بنضرب بالغالب.
كيف؟
النساء رفقا بالقوارير، ما انت عارف يعني.
ما ادري، بس انت ما ارفقت بالقوارير ابتداء وانما انتهاء لما قلت ما اضرب في العورة الا في الصدر والظهر.
ضرب خفيف يعني. بين الكتفين او كذا.
إذن
وقد أضرب ما يعني بالنعل أو بعصا أو شيء.
إذن في عورة ولا ما في عورة؟
في عورة.
فإياك وإياه. المسألة خطيرة يا أستاذ. من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
طيب ماذا نصنع؟
اتق الله ما استطعت، اكتفي بالقراءة. يا ترى لو قلنا قرأت ولم تمس ما بينجح القرآن وحده؟ إياك أن تقول لا
ينجح.
إذا حسبك.
بس بعض الجن يكون عاتي فمارد يحتاج بر.
لا، أنت كرر القرآن يغنيك عن المس وعن الجس والضرب إن شاء الله. وهي من فائدتنا بحضورك.
أول مرة
الأرض مسكونة.
حقيقة يعني بنحب تتوسع فيه
أكثر. بس اللي سمعته ما هو الوارد الذي سمعته الآن؟
طيب اسمعنا من ألفه إلى يائه حتى نكون على بينة من الأمر. يعني هل أول ابتداء هل أن الجن فعلا يتلبس الإنسان
ويدخل؟ لا شك في هذا.
ثانيا هل ما هي الطرائق الشرعية لمحاولة إخراج هذا الجن؟
هي الطريقة الوحيدة التي لفتنا نظر أخينا إليها وهي تلاوة القرآن.
ثم كيف يعرف أن هذا الشخص قد تلبسه جن؟
هذا والله
قضية اجتهادية بحتة يعني. قد يعتبر
ربما يكون لها ظواهر، ويكفي منها أن يكون المريض الممسوس قد عالج نفسه مرارا وتكرارا عند الأطباء الماديين فما نجح طبهم فيه، فبصير عنده فاصبر وما صبرك إلا بالله، فبصير عنده قناعة أنه لعله ممسوس يذهب إلى بعض من عرف بأنه يقرأ على أمثال هؤلاء. لكن في ظاهرة الآن مريبة حقيقة، وهي أن الناس بسم الله أردت أن أقول أن مس الجن للإنس هذه حقيقة شرعية لا سبيل لإنكارها. وفي القرآن الكريم آية يشبه ربنا عز وجل فيها الذين يأكلون الربا لا يقومون يتخبطه الشيطان من المس. فهذه الآية تشير إلى أن الشيطان يمس الإنسان ويتلبسه بحيث يجعله ينصرف. وانصراع الإنس حقيقة واقعة لا يمكن إنكارها، لأننا نراه يرتمي أرضا ويخرج الزبد من فمه وتتطور يعني مظاهر بدنه، ويعترف الطب إلى أنه لا معالجة لديه لهذه الظاهرة. بينما النبي صلى الله عليه وسلم قد عالج بعض الناس في زمانه بتلاوته بعض الآيات الكريمة ومخاطبته عليه السلام للشيطان الذي كان متلبسا بذاك الإنسان. ثم جرى على هذا بعض العلماء الأفاضل الذين نعتقد بأنهم أبعد العلماء عن الخرافة وعن الدجل وأن يمشي من تحتهم الزغل، ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد كان مشهورا بمعالجته لأمثال هؤلاء المصابين. فهذه حقيقة لا يمكن إنكارها، لكن أردت أن أقول بأن الناس اليوم دخلتهم كثير من الأوهام، بحيث أنه ما يصاب أحدهم بشيء ولو كان أمرا طبيعيا إلا بتوهم ليكون في هناك سحر، ليكون في هناك جني متلبس يحول بين المسلم أو المسلمة وما يريده. هذا كثير ما يقع. وفي الأمس القريب يعني ليلة أمس اتصلت بي امرأتان، الأولى أم ثلاث بنات، تقول في المقدمة أريد أن أعرض مشكلتي عليك اتفضلي، وتقول عندي ثلاث بنات، بجوها الخطاب وما بصير وفاء، ما بصير نصيب. طبعا الأم كأم متضجرة من الحالة هاي، إيه ليكون في يعني سهر، ليكون في كتابة، ليكون كذا، تسأل به لمعالجة من هالطريقة التي تخصص فيها بعض الناس اليوم من الكتابة أو من مخاطبة من يظن أنه متلبس بجن ونحو ذلك. الحقيقة أنني أطلت النفس معها وأفهمتها بأن هذه ظاهرة طبيعية يا بنت الحلال، وخاصة اضطررت أن أسألها ثلاث بنات أديش عم كبيرة، قالت 27، وصغيرة قالت 17 تقريبا. قلت هذا الوضع وضع طبيعي، خاصة الشباب اليوم مشغولين بالدراسة وبالشغل وضايعين يعني التعجيل بالزواج بمثل هذه الدراسة التي ما أنزلها بها من سلطان. خلاصة اقتنعت مني أخيرا أن الوضع طبيعي وما له علاقة بموضوع السهر والجن. بعد شوية تتصل معي بنت تسألني، أظن تاني الدكتور عادل في الزرقاء، تسألني شو رأيك في هناك شخص بيعالج بعض الناس اللي يظن أنهم مصابون بشيء من المس. قلت لها رأسا أنت مو بنت المرأة اللي كانت عم تحكي معي قبل دقائق؟ فوجئت. طبعا هي أنكرت. أخذت خلاصة أتكلم معها أيضا، والخلاصة أنني تعمقت معها في السؤال ماذا يفعل هذا الرجل، وهون الشاهد الآن، هل يعني المرأة لما تروح لعنده بمد إيده إليها قالت بيضع يده على جبينها. قلت هذا ما بيجوز. قالت بعدين رقعت الجواب بأنه من فوق إيش الثوب يعني أو الغطاء أو ما شابه ذلك. قلت على كل حال أنا ما أستطيع أن أجيبك بجواب سلبي أو إيجابي إلا إذا عرفت حقيقة عمل هذا الرجل. فبتعرفي ولا ما بتعرفي؟ قالت ما بعرف. قلت له أنا ما عندي جواب والسلام عليكم. الشاهد الآن في وسوسة حول الناحية هي مع أنها هي حقيقة، فتوسعوا فيها واستغلت هذه الوسوسة من كثير من الناس الذين يريدون أن يصطادوا في الماء العكر واتخذوها مهنة. حتى بعض النساء يتعاطون هذه المهنة ويتعاطون مع قراءة بعض الآيات وقد لا يحسنون تلاوتها، أمور هي عين الدجل. ولذلك الذي ينبغي أن يكون موقف المسلم من هذه الظاهرة هو الإيمان بما سبق ذكره آنفا، أن الجن قد يتلبس الإنسي، وأن معالجة هذه المشكلة إنما يكون بتلاوة القرآن فقط. فمن أصيب بشيء من هذا فعليه أن يسأل عن المشايخ الذين يتعاطون التلاوة في حدود الأحكام الشرعية ولا يتوسعون في ذلك. بعضهم يستعملوا الزيت وبعضهم يستعملوا الماء الذي ألقي على إناء مقروء مكتوب عليه بعض الآيات، وهذه مع الأسف يفتي بها بعض القدامى والمحدثين من العلماء، ولكن لا أجد لهم في ذلك سلفا.
إجابة على السؤال، لأن السؤال كان مجرد، كان يقول إذا كان ثبت بالتجربة أن الأشياء تنجح، هو بطبيعة الحال مثال اللي جاب عن سيدنا موسى، لكن هو سؤال أطلق فيه ولم يحدد أنه ثبت عن نبي أو ثبت عن حديث.
نعم.
فهل الجواب مطلق؟
مطلق بقيد أنه ما يخالف الشرع.
يعني هل تجربة أن تكون قد سبق بمثلها؟
ما دام فقط تلاوة قرآن ما فيها جس ما فيها مس ما في
مالك. لا غير تلاوة القرآن، فرضا واحد يقرأ عليهم أشياء غير القرآن،
لا ما يجوز
وينجح مثلا،
ما يجوز،
ما يجوز تحديد بقراءة القرآن
هو بس أو الأدعية الواردة في السنة طبعا تعويذات يعني.
بالنسبة للزيت كل الزيت والدهن
فيه، نعم،
ذكرت الآن الزيت يعني دهن الزيت وأوصى المرأة والرجل يدهن بالزيت
لكن هي الزيت لا يستعمل في هذه المسائل هكذا. في مسألة الجني مش من باب الدهن بالزيت،
من باب ايش ابو انس؟ من باب ايش ابو انس؟ من باب ايش دهن الزيت؟ لا احنا تتمنى الشيخ حول الحديث شيخنا اذا كان معه سكر في بطنه لما يأكل الزيت ويدهن به ربما يراجع هذا وهذا حاصل،
وربما
بالتجربة
وربما أنه شو علاقة الزيت في موضوع معالجة الممسوس، فلما بيراجع يعني بيطلع الجن مع المراجعة ولا إيش؟
يعني خلال تجربتي أنا لما يعني أقرأ على لما أقرأ على زيت أو أنفث على زيت، الله يعين الشيخ عليك ما شاء الله، أقول شيخنا يعني لما نأخذ الزيت زيت الزيتون ونقرب من الفم ونقرأ آيات الرقية ويدهن به المفروع يأخذ يصيح الجن اللي فيه ويتأذى، وهذا أمر يعني جربناه كثيرا.
طيب لو ما استعملت الزيت يعود السؤال السابق، وأظن يعود
هو جزء من العلاج يعني،
أظن أنه يعود الجواب السابق ولا في تقييد
ونوسح. نعم
أن نكمل الحديث معه
أعيد شيخنا
شيخنا طول بارك عليه شوي.
أقول بارك الله فيك
وفيك
آنفا سألنا أنه لو رفعنا يدنا عن الضرب ولو مع الرفق بالقوارير كما قلت له ما تنجح تلاوة الآيات؟ قلت نعم. فنقول نفس السؤال وأظن أنه سيكون نفس الجواب. لو ما استعملنا الزيت ما تكفي الآيات القرآنية؟
والله شيخنا القرآن يكفي.
فظني كان حسنا فيك.
الله يبارك فيك.
أنه سيكون الجواب نفس
القرآن يكفي طبعا.
فإذا بارك الله فيك. دعك هذا.
تتم للعلاج هذا بس يعني وليس هو علاج أساس.
هذا كلام ينقض آخره أوله وأوله آخره.
مقدمة
نعم.
في آخر كتاب النبوات يذكر تجربته مع الجن بالتفصيل، ومما قال إن صنفا من الجن لا يصلح معه إلا الضرب، وإن صنفا آخر لا يصلح معه إلا الوعظ والزجر.
إلا
الوعظ والزجر.
والزجر.
والصنف الثالث لا يصلح معه إلا قراءة القرآن. وصنف رابع قد يتأذى بالأذان. هذا يعني ما قلتم به ومع هذا الكلام انه بعض انواع او بعض اصناف الجن قد لا ينفع معه الا الضرب او مثلا الا الوعظ والزجر او وما شبه ذلك.
نعم. اولا هو ذكر القرآن في بعض الانواع والاذان، هذا ما في اشكال. ماشي. ناخذ قسمين اخرين، الزجر والضرب. الزجر انا لا افهم مجرد كلام غير مقرون بتلاوة القرآن، لا بد أن يكون هناك شيء من ذلك. يبقى الشيء الرابع والأخير وهو الضرب. هذا يستعمله كثيرون في الواقع، لكن أنا لا أعتقد لأنه ما عندي سند، ولا يكفيني هنا التجربة كما قلنا آنفا، لأنه ليس كل تجربة ناجحة تدل على شرعية هذه الوسيلة. وإلا فتح لنا هذا بابا واسعا من الدجل والبدعة والخرافة، بل ومن الشرك أيضا. الذين يتوسلون بالأنبياء والأولياء والصالحين ويتضرعون عند قبورهم ويطلبون منهم قضاء حوائجهم، يقولون جربنا مرارا وتكرارا حتى إنه سطر في الكتب كما أظنك تذكر معي قبر معروف الترياق المجرب. هذا أمر مسجل تاريخيا والآن مهضوم عند الناس عمليا ومعترف به. لكن أنا لا أعتقد لأنه ما عندي سند، ولا يكفيني هنا التجربة كما قلنا آنفا، لأنه ليس كل تجربة ناجحة تدل على شرعية هذه الوسيلة. وإلا فتح لنا هذا بابا واسعا من الدجل والبدعة والخرافة، بل ومن الشرك أيضا. الذين يتوسلون بالأنبياء والأولياء والصالحين ويتضرعون عند قبورهم ويطلبون منهم قضاء حوائجهم، يقولون جربنا مرارا وتكرارا حتى إنه سطر في الكتب كما أظنك تذكر معي قبر معروف الترياق المجرب. هذا أمر مسجل تاريخيا والآن مهضوم عند الناس عمليا ومعترف به. فيقول قائلهم يا أخي نحن جربنا وشفنا البركة والفائدة والآخرين. أنا أقول نجاح التجربة لا يكفي للدلالة على شرعيتها، لابد أن يكون هناك دليل يؤيد الشرعية وإلا فلا. تفضل.
التوسل أمر يعني عبادة محضة تحتاج لدليل.
نعم.
بينما التداوي خاص فيها المشروعية والجواز، مدام هذا للمشروعية والجواز والأصل فيه عدم التقييد يعني فما أدري يعني ما جوابكم على هذا، على هذا التطبيق.
هذا الكلام أراه صحيحا فيما لو كان الأمر متعلقا بمعالجة أمور لا تتعلق بالغيب، لا تتعلق بما يقال اليوم بما وراء المادة وهم الجن من هذا القبيل، فما أرى هذا من هذا حتى نقول بالموافقة. احفظ سؤالك لنشوف أخونا
ابن باز ينقل عن أبي داود في سننه في كتاب الطب أن النبي عليه الصلاة والسلام نفث على ماء، هل صح عندكم هذا؟
لا، إسناده ضعيف لا يصح.
طيب الشيخ عمر الأشقر ذكر في كتابه أن النبي عليه الصلاة والسلام عالج طفلا أو رجلا وضربه وخرج من فمه قط أسود، قال اخرج عدو الله عبد الله، في حديث في كتابه عالم الجن والشرك.
تحسن إلي إذا رجعت إلى دارك أن تعطيني مصدر هذا الحديث حتى
كأنه في المسند شيخ،
مش مهم، في المسند ست مجلدات يعني من أحالك على غائب فما أنصبك، راجع لك ست مجلدات هيقول مثلا من حديث فلان الصحابي أو في جزء. لا، نحن ما نرى، نحن جماعة سلفيين لا نناقش الفرضيات، لكني أقول لك إذا صح عندك فأعمل به، أما إذا لم يصح عندك فلا يجوز أن تعمل به إلا بعد أن يصح،
لأنه الشيخ عمر الأشقر حسنه أو صححه،
هو صححه أو حسنه
هذا فأنا عملت به.
لعلك تكون معذورا.
شيخنا أيضا ذكرتم حديث في رياض الصالحين،
بس أنا إليدين عندك.
طيب ماشي،
ما تنسى،
مستعد
شوي
أتصل بك مشان الحديث.
جزاك الله خير.
ذكرتم حديث لأبي هريرة أنه كان يسقط مغشيا عليه بين المنبر وبيت النبي عليه الصلاة، يعني في الروضة، فيجيء الآتي ويضع رجله على صفحة عنقه، يقول يظن بي الجنون، ويعنون بالجنون المس، وما بي الجنون إنما بي الجوع. فهذا الحديث يا شيخنا فهمت أنه عندهم كانت عادة أنهم يضع الرجل رجله على رقبة المصروع، لا قال يضع رجله على صفحة عنقه يظن أن بي الجنون، والجنون يعني المس، وما بي الجنون إنما بي الجوع.
وأظن أنت ما تعمل بهذا.
الله أحيانا نعمل يا شيخ.
بده فتوى يا شيخنا.
والله يا شيخنا بعضهم يعني لما يقع تحت الضرب.
طيب هلا الوضع أنت فسرته إن شاء الله بالضرب؟
هذا شتم الضرب شيخنا. لما يقع عليه برجله.
حتى عن الجواب.
لا انا الضرب اخذته من الحديث ذاك، اما هذا فسرته بالخنق يعني اغمق. انا والله انا عندي شريط حي يعني اذا تريدوا المسجل بعد اذا شيخنا
تفضل.
الحركات اللي يعملها من المصروع قطعه هكذا عينيه تصير فوق وتشخص يشخص بصره ويتشنج بخرج زبد احيانا من فمه، احيانا بخرج دم. نعم بعدين نعم
مع الساعة
يعني مركوب يعني راكب جني، في الحالة قد ينطق الجني على لسانه ويخرج احيانا له شخير مثل البقرة المذبوحة. هذا تفسيركم الطبي عاد، ما معنى تفسيرنا الشرعي.
الذي وصفه هي حاله تسمى حاله الصراحه، الحاله مرتبطه في غالب الأحيان بشحنات كهربائية، الكهرباء هاي غير طبيعية في الدماغ، زائد وجود في بعض الأحيان ورم أو كيس في الدماغ تعطي نفس الأعراض. إذا سمحت استملها بس الشيخ نشوف شو وجهة النظر. فسيدي ما وصف العرف الطبي، عندما يفحص المريض يجد الطبيب المعالج أن هناك كهرباء زيادة في الدماغ أو ورم أو كيس في الدماغ، فيطلب من الجراح إزالة الورم أو الكيس، الحالة تذهب، أو يعطيه علاج حبوب بدون رقية فالحالة تعالج. فإذا الوصف هنا اللي وصف أن الجني هو الذي يصنع هذه الحركات، الجني هو الذي يخرج هذه الأصوات، أنا طبيا بفسر خروج الأصوات هي عبارة عن تشنجات شديدة جدا في مسرة التنفس والحبل الصوتي، فبصير يخرج شخير لأنه فيه انقباضات في العضلات، وانقباضات العضلات اللي وصفها الأخ الكريم بالزبد وعض اللسان وتشنجات العضلات الخارجية الغير إرادية والإرادية، هذه كلها شيخي ممكن سيطر عليها بالعلاج. فإذا هل يا ترى هناك في نوع مختلف عما معروف لدى الناس الصرع المرتبط بالجني، وما معروف لدى الأطباء الصرع الذي هو مرتبط بالأحالات المرضية اللي ذكرنا آنفا أسبابها التي إذا عولجت ذهب المرض؟
أولا أخوان بدنا نسمع، شكرا، بدنا نسمع الرد من صاحب العلاقة والتجربة أبو أنس.
أنا ما عندي مانع أي واحد من الإخوة يقول يحضر أحد الجلسات يشوف بعينه، ومن الإخوة الأطباء أنا شاهدت حالي، كانت امرأة مسلمة كنا نقرأ عليها القرآن فالجن طار بها وأراد أن يحملها ويطير بها من الباب، وكنا ستة حتى قدرنا نثبتها على الأرض. النصوصي كان في غيبوبة
وكان الجن اللي فيها
رفعها فوق ويرميها. أقول لك هذا شيء،
احنا خلينا انت وردت حادثة حصلت معك. طب انا بسأل سؤال، شو رأيك اللي مصابة بنفس الاعراض اذا كان عنده كيس في الدماغ بعد التصوير الطبقي، اجى الجراح واجرى لها عملية فطابت كبيرت، شو رأيك؟
احنا ملناش علاقة بالصرع الطبي،
مشابه لما ذكرت، اذا اعطيته علاج ممكن يسيطر عليه.
انا جاءتني امرأة من 35 سنة وهي تتردد على الاطباء وعمل الطبقيات وعملت
يا أبو أناس.
نعم.
أنا بلاقي حل بينك وبين الدكتور، وكل ما أجيت وحدي لعندك حول لعندها لعنده، خليه هو يعالجها بالطريقة الطبية المادية، لما هو بيعجاد تتولى أنت الأمر.
شيخنا أكبر من حالي أحيل على أطباء نفسانيين، أكبر من حالي تأتيني فأكتشف أنها ليست جن وإنما أعصاب وأمراض نفسية فأحيلها أقول لنا سنين.
هذا ما بيديننا من حالة اللي فيه عندك من غير النوع والتي لا يفيد فيها معالج الطبيب العادي، حول على دكتورنا، لما هو بيعجز بآمن. بالذات الإيمان، بالذات الإيمان.
الحالات اللي يعني عولجت بفضل الله بالقرآن كان يطلع من بطنه زفت، مثل الزفت جلكم الله، يعني العمل كان يطلع وأشوفه.
هذا أنا بقول اللي بيتخذها الدكتور حجي عليك.
ليش؟
لأنه هي أمراض مادية.
شيخنا العمل بعلق بالبطن سحر، داخل جزاك الله حيض ولا عذراء ولا دماغ حمار اشياء ملخبطه بتاثر في جسمه في عقله. ها طبعا
على كل حال
شيخنا في كمان حاجة جاءت لطفلة صغيرة عمرها 9 سنوات هذه في البحرين نظر إليها هندوسي فأصابها بالعين هندوسي من الفنادق فكان يخرج من فضلها صوت يشبه البطة وهي جالسة هكذا يعني طول الوقت فخرجت عليها الرقية واغتسلت دماءها نفست عليها برعت منها.
طيب الثاني شو الأوصاف الدكتور؟
الثاني هو يكون طبيعي جدا فجأة ينقلب إلى إنسان آخر هذا يسميه اختصام الشخصية الطبية فبدأ يكون تصرفاته هيجان شديد جدا ويضرب وكسر حواليه يسب ويشتم.
هذا علاجه عندي أنا
إن شاء الله.
في عندك علاج؟ هذا علاجه عندي لتجربة وقعت هناك في دمشق. هذا علاجه هذا الصيام الطبي صيام 40 يوما على الماء فقط. هذا طبعا لا يؤمن الطب المعاصر اليوم بهذا العلاج كنظام طبي، أكثرهم لا يؤمنون به، بعضهم آمنوا به. التجربة وقعت لأحد معارفنا هناك في دمشق والذي كان له فضل التبرع بمقر لإلقاء دروس هناك، كان بنى بنيانا فجعل طابق الأرضي وقفا مؤقتا لإلقاء دروشه في هذا المكان ولم يرفع البنيان إلا الأعمدة فقط. هذا الرجل أصيب بنحو ما ذكرت تماما، كان يكون بين أهلي وهو حديث عذب ومزوح ودعوب وهو من أحسن ما يكون، طفرة تراه تحول إلى مجنون فلا يدع شيئا حوله إلا ويكسره، يخرج عن طوره تماما. تعالج في مستشفى ابن نفيس عندنا خارج مصر قريبا منها، ثم ذهب إلى الجامعة الأمريكية في بيروت وتعالج هناك بالصدمات الكهربائية فما أفاد شيئا. بعد تجربتي التي أحدثتها في دمشق بل في سوريا بناء على اقتناعي من قراءتي لكتاب اسم التطبيب الصوم لأحد النمساويين، ألفه طبعا باللغة الأجنبية ثم ترجمها إلى اللغة العربية قسيس ماروني، لما قرأت هذا الكتاب اقتنعت بتجاربه التي حكاها، وكنت أنا لا أشكو شيئا مزعجا كثيرا، ولكن لا يخلو عن كونه مرضا. كنت أشكو من وضع غير طبيعي هنا في صدري ثم في بطني. لي طبيب كما يقال اليوم طبيب العائلة خارج دمشق في قرية دومة تبعد عن دمشق نحو 15 كيلومتر، فكنت أتردد عليه. عندي دراجة نارية يومئذ قبل أن أستعمل سيارة أو تيسر لي السيارة، كنت أركب وأقطع المسافة ذهابا وإيابا يعالجني، فيعطيني كما تعلم رشيدة مطبقة أسبوع وقلبت فيها قوي في ثلاث مراكز فيها يعني شيء من المرض. لما استعمل العلاج ارجع اليه اقول لي ها شفي مركز باقي اثنين، جددت الرشيدة مرة تانية. ثم كما تعلم من اكثر المرضى وانا منهم يومئذ اكل وامل، خاصة انه بعيد عن البلد، اترك المعالجة تروح سنة سنتين يعود الشكوى نفسها. لما قرأت الكتاب اقتنعت تماما أن هذا العلاج يعالج كثيرا من الأمراض التي استعصت على الأطباء، ويذكر حوادث عديدة جدا. صمت وفي عندي الحمد لله يعني كما قال تعالى وإذا علمت فتوكل على الله، خلاص بدي صوم 40 يوم لا يدخل جوفي شيء إطلاقا حسب وصف الكتاب إلا الماء الصافي. ومع ذلك كنت نشيطا، وكان من عادتي كل شهر مسافر من دمشق طبعا بالسيارات بالباصات الكبيرة إلى حلب وإلى اللاذقية وبينهما إدلب في سبيل الدعوة الحمد لله. فما غيرت عادتي، يمكن في اليوم 22 أو 23 سافرت على الباص من دمشق إلى حمص، هناك كراج بينزل وبركب زبائن جدد حتى يوصل إلى حلب. أنزل بعض الركاب وقال بعد نصف ساعة ننتقل نسافر نتابع الطريق فلا يتأخر أحد. النصف ساعة نزلت من الباص، سبحان الله لأول مرة امتحن بعد الإمساك عن كل ملذات الطعام والشراب. حوالي الكراج مآلي الفلافل والكبدة ونحو ذلك، يعني فوجئت بدخول الرائحة في أنفي أكاد أنفجر والله أكبر. أما لما كنت في الدار كانت حياتي طبيعية جدا، فعللت نفسي بالجزدرة مراوحة ذهابا وإيابا، بس أشبع بإيه الروائح. قضيت النصف ساعة بصورة عجيبة جدا من مجاهدة النفس ومشينا. وألقيت محاضراتي ودروسي يومين ثلاثة هناك في حلب، ثم يممت شاطر إدلب. هناك يوجد شباب مثقف جدا كانوا يدرسون في الجامعة السورية في دمشق، منهم من كانوا يدرسون الطب، شافوني متغير ولا كتغير أبو يحيى. كل يوم كنت نزل من وزني نصف كيلو، بهالعشرين يوم نزلت نحو 10 بل وأكثر. شافوني متغير خير إن شاء الله، ذكرت لهم ما أنا في صددي من التطبب بالجوع، وهذا هو التعبير الصحيح ليس بالصيام، يعني متى شئت أن أشرب أشرب، وأنني مصمم ومستمر لنفذ الرشيدة الطبية في هذا الكتاب 40 يوما. قالوا إياك خير، قال أطبانا بيقولوا لا يمكن الإنسان أن يصبر عن الطعام والشراب أكثر من 30 يوما. نعم لا بالنسبة للكتاب تبع 40 يوما. أما هذول الشباب قالوا لي بس 30 يوما. المهم والله أنا شاعر بأنه طاقتي طبيعية جدا وما تغير مني شيء سوى الشهوة هذه، وأنا ماضي إن شاء الله. حذروني وما باليت بهم لأنه أدي مؤلف الكتاب وعامل تجارب بعشرات إن لم نقل المئات، وماني شاعر بشيء يزعجني كما يقولون بلا طول شير. كملت المشوار 40 يوما، ما دخل جوفي إلا قليل من الطعام. الشاهد مور، لكن تمام القصة في 41 رجعت لطبيب العائلة في دوما، ركبت الدراجة النارية. بقول ما دخل جوفي أي شيء أي شيء إلا ولا شراب ولا شراب ولا شاي ولا أي شيء إلا الماء صافي.
40 يوم
هذا بس. نحن عم نخيها الآن مشان تجربة الشخص هذا، وأنا أعتقد أنها ستكون ناجحة إن شاء الله. رحت عند الطبيب طبيب العائلة، 40 يوم يعني نازل 20 كيلو. شافني متغير، خير إن شاء الله. قلت له تفضل أفحص. لأول مرة بيقول كل الأماكن مرابط القلب ما في شيء إطلاقا. التنبكات اللي كنت أشكو منها قال لي أحسن بكثير بس باقي بقايا، وفعلا أنا كنت أشعر بالرغم من هذا أنه في لا يزال أشياء. الشيء اللي بريد أنا أذكر فيه الإخوان كعلاج ملموس فائدته، 40 يوم ما دخل جوفي طعام ولا شراب إلا قطرات من ماء، لأننا كلنا نعلم بالتجربة أن الإنسان كل ما ازداد طعاما ازداد شرابا، والعكس بالعكس تماما. ما بيأكل ما في حاجة للشرب من الماء، ولذلك كان شرابي من الماء قليل جدا. مع ذلك لما أخرج يطلع هناك فضلات. هون الشاهد مؤلف الكتاب يفلسف الموضوع ويعلله بأنه كثير من الأمراض التي يصاب بها الناس سببها تراكم فضلات الطعام على جدران الأمعاء والمعدة ونحو ذلك، فحينما يجوع نفسه ويقتصر على الماء بتصير الجدران إيش؟ تنضف، فبترجع الأمعاء طبيعية جدا. لما بيرجع للطعام بصير الطعام بيوزع الغذاء النافع وبيتركب منه الدم وبيأخذ مشروع طبيعي إلى آخره. فأنا فعلا كنت شوف فضلات، كل ما تأخر الزمن كل ما قلت. فأتساءل من أين هذه الفضلات يا جماعة وأنا ما عم أكل أشرب؟ هي جواب الكتاب، الرواسب اللي ترسبت مع الأيام عم تتحلل وعم تخرج. هذا هو سبب كون هذا التجويع علاج ناجع وناصح. المهم بعد 2 شهر أظن أو 3 أيضا التلبكات ما شعرت فيها إطلاقا. شاهد يأتي كل ما واحد شكالي قضية قل له يا أخي جرب حالة 5 أيام. صاحب الدار اللي كنا نلقي فيها الدرس يسرى كما ذكرت لكم جالس بين أهله، تجي النوبة هذه ويخسر كل شيء في النحر، وتعالج في مستشفى بالنفيس وجامعة أمريكية ودون فائدة. قلت له يا أبو سليمان، هو اسمه يا أبو سليمان، جربت كل شيء، شو بيمنعك تجرب حالك وتجوع حالك؟ قال لي والله ما في عندي مانع. صام 6 أيام ما قدر يصبر صبر الألباني، يكمل 40 يوم، لكن اللي شجعه أنه يفطر وجد في فائدة، وجد في فائدة. صام 6 أيام أعاد الكرة، كل مرة يتشجع ويصوم أكثر وأكثر. وهذا وش الضيف؟ رجل شوفي آخر صوم صامه أظن بلغ نحو 30-32 يوم وما شاف الصرع هذا إطلاقا. الشاهد هون، الشاهد يأتي، هذا شاهد كويس جدا وهو المناسب لحالة الرجل الذي أنت أشرت إليه. هذا نكتي صاحبنا. يوم من الأيام بيزور صديق له يشكو من مرض أمه حيث أصبحت طريحة الفراش وليس هناك من يعالجها إلا ابنتان لها وهما ممرضتان في مستشفى شو كان يسموه تبع الجامعة اللي صار المستشفى الوطني. أي نعم، ممرضتان ملتا معالجتهما لمن؟ لأمهم. والأم طريحة الفراش صرنا أسابيع شهور ولا ما أذكر التفاصيل. شو بيقول صاحبنا؟ صوموها. الصديق اللي هو ابن العجول خوش مصومها، رح تموتي من قلة الطعام والشراب والبروك والآخره. بيقول له حاجة بقى انتم مالكم ستين يعني تموتوا تخلصوا منها ما بتقول إيه بتموت.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
بيقول له حاجة بقى انتم مالكم ستين يعني تموتوا تخلصوا منها ما بتقول إيه بتموت. جيبوا لها طاولة حطوا لها إبريق وكاسة. قال بتصيح وبتعيط، خليها تصيح وتعيط، شو يهمك انت؟ ما رح تموت، نحن مجربين وكتاب ورجل ولا آخرين. والله فعلا حطوا الطاولة وبريق مي وكاسة مي والعجوز تصيح جوعان جيبوا لي طعام، ما حدا يرد عليها. 6-7 أيام بدأت تعالج نفسها وتروح تقضي حاجتها ومن أحسن ما يكون. وشوفيها وتجارب من قبل